بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، محاضرتنا الليلة عن تفسير سورة الناس. سورة الناس أيها الأحبة هي خاتمة سور القرآن الكريم. يقول الله عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الكلام على هذه السورة أيها الأحبة يتفق نوعا ما مع الكلام على سورة الفلق، وقد تقدم في الدرس السابق الإشارة إلى ذلك وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إلى هاتين السورتين، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. وقد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول هي أصول الاستعاذة. أحدها الاستعاذة نفسها، والثانية المستعاذ به، والثالثة المستعاذ منه. فبمعرفة هذه الأمور الثلاثة تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن هذه الأصول الثلاثة في تفسير هاتين السورتين، وملخص ما قاله رحمه الله: أولا، في الأصل الأول الاستعاذة هي من عادة تدل على التحرز والتحصن والنجاة، وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا. ومعنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأتحرز، وأصله الستر ولزوم المجاورة. قال ابن القيم: فإن المستعيذ مستتر بمعاده، مستمسك به، معتصم به، قد استمسك قلبه به ولزمه، كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفا وقصده به فهرب منه، فعرض له أبوه في طريق هربه، فإنه يلقي نفسه على أبيه ويستمسك به أعظم استمساك. فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه، وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به والتجأ إليه. ثم قال رحمه الله: فمعنى الاستعادة القائم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات، وإنما هي تمثيل وإشارة وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا، ونعني الأصل الثاني من أصول الاستعاذة التي أشار إليه ابن القيم، المستعاذ به، وهو الله وحده رب الفلق ورب الناس، ملك الناس، إله الناس، الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به، ولا يستعاذ بأحد من خلقه، بل هو الذي يعيد المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. وأما من استعاذ بمخلوق فقد حاد عن الصراط، كما جاء حكاية عن مؤمني الجن في قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاء في التفسير أنه كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسى في أرض قفر قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، يعني يستعيذ في هذه الخلوة بسيد الجن من سفهاء قومه. فهذا الأمر وهذا التصرف ما زاد الجن إلا طغيانا وإثما وشرا. إذن فقد جاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب والملك والإله، وجاءت الربوبية فيهما مضافة إلى الفلق وإلى الناس، ولا بد مع هذا من أن يكون ما وصف الله عز وجل به نفسه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة ويقتضي دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها. فالله سبحانه يدعى بأسمائه الحسنى، فيسأل لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين أنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. إذن فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضيا للمطلوب، وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه. وإنما يتقرر هذا بالكلام في الأصل الثالث من أصول الاستعاذة، وهو الشيء المستعاذ منه كما سنقرره الآن، وهو الأصل الثالث المستعاذ منه. والكلام فيه يكون في أنواع الشرور المستعاذ منها في سورتي الفلق والناس. فالشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله: إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه، ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها، يعني الذنوب وموجباتها هذا هو الشر المستعاذ منه، وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما اتصالا بصاحبه، لأنها راجعة إلى نفسه من فعله وقصده وسعيه. وإما شر واقع به من غيره، وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف، والمكلف إما نظيره وهو الإنسان، يعني يقع له شر من إنسان آخر، أو ليس نظيرا له وهو الجني، الجن مكلفون، وغير المكلف مثل الهوام وذوات الحمى كالعقرب والحية وغيرها. هذه الأمور المنفصلة عن نفس المستعيذ. إذن مرة أخرى، لا تخلو الشرور من قسمين: من إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها، وإما شر واقع به من غيره، وهذا الغير قد يكون مكلفا إنسي أو جني، أو غير مكلف مثل الهوام وذوات الحمى كالعقرب والحية. إذن فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه وأدله على المراد وأعمه استعاذة، بحيث لم يبقى شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما. ولو تذكرون في سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة: شر المخلوقات التي لها شر عموما، وشر الغاسق إذا وقب، وشر النفاثات في العقد، وشر الحاسد إذا حسد. وسورة الناس مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها، وهو الشر الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة. فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد، وهو شر من الخارج منفصل عنه وليس من كسبه وتصرفه، وهو من المصائب. وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه، وهو شر من الداخل، من داخله وتصرفه، ويدخل تحت التكليف، يعني أنه مؤاخذ به ويتعلق به النهي، وهو من المعائب من العيوب. فصار أن الشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا ثالث لهما. فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات، وسورة الناس تتضمن الاستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة مثل ما سيأتي. هذا ما يمكن الحديث عنه بإيجاز أيها الأحبة تحت موضوع الاستعاذة التي افتتحت به سورة الفلق وسورة الناس. قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ذكر الله عز وجل ربوبيته للناس وملكه إياهم وإلهيته لهم. رب الناس، ملك الناس، إله الناس. ولا بد من مناسبة في ذكر ذلك في الاستعاذة من الشيطان كما تقدم. فنذكر أولا معنى هذه الإضافات الثلاث: رب الناس وملك الناس وإله الناس، ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة. فالإضافة الأولى رب الناس، قل أعوذ برب الناس. إضافة الربوبية هنا تتضمن حقهم وتدبيرهم وتربيتهم وإصلاحهم، وتتضمن جلب مصالحهم وكل ما يحتاجون إليه. يعني كون الله عز وجل هو رب الناس، هو المدبر لهم والمربي والمصلح وجالب المصالح لهم وكل ما يحتاجون إليه. كما أن إضافة الربوبية تتضمن أيضا دفع الشر عنهم وحفظهم مما يفسدهم وغيرها من معاني ومقتضيات ربوبية الله سبحانه وتعالى لهم. وهذا يتضمن أيضا قدرته التامة سبحانه وتعالى، ورحمته الواسعة، وإحسانه، وعلمه بتفاصيل أحوالهم إلى غير ذلك. هذه الإضافة الأولى في قوله سبحانه رب الناس. الإضافة الثانية ملك الناس، إضافة الملك أو الملك، فهو ملكهم سبحانه وتعالى، المتصرف فيهم، وهم عبيده ومماليكه، وهو المتصرف لهم، المدبر لهم كما يشاء، النافذ القدرة فيهم، الذي له السلطان التام عليهم. فهو سبحانه وتعالى ملكهم الحق، الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب، فلا صلاح لهم ولا قيام إلا به وبتدبيره سبحانه وتعالى. فليس لهم ملك إلا هو سبحانه، يهربون إليه إذا دهمهم العدو، ويستصرخون به إذا نزل العدو بساحتهم. قال سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس. هذا هو معنى ملك الناس. الإضافة الثالثة في قوله إله الناس، إضافة الإلهية هنا، فهو إلههم الحق ومعبودهم، الذي لا إله لهم سواه ولا معبود لهم إلا هو سبحانه. فكما أنه وحده هو ربهم ومليكهم، لم يشركه في ربوبيته ولا في ملكه أحد، فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهم، فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكا في إلهيته، كما لا شريك معه في ربوبيته وملكه. وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإلههنا، فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب سواه، ولا يذل لغيره، ولا يخضع لسواه، ولا يتوكل إلا عليه. لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه، لاحظوا معي، إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك، ومن يكون هو ربك فلا رب سواه، أو تكون مملوكه وعبده الحق، فهو من ملك الناس، ملك الناس حقا، وكلهم عبيده ومماليكه، أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين، بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك، وهو الإله الحق، إله الناس الذي لا إله لهم سواه. فمن كان ربهم ومليكهم وإلههم فهم جديرون ألا يستعيذوا بغيره، ولا يستنصروا بسواه، ولا يلجؤون إلى غير حماه، فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جميعها بربوبيته وملكه وإلهيته لهم. فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة من أعدى الأعداء وأعظمهم عداوة وأشدهم ضررا وأبلغهم كيدا. ثم قال سبحانه وتعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تقدم معنا أحبتي في الله أن سورة الناس مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها، وهو الشر الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة، وهو سبب ظلم العبد نفسه، ويدخل تحت التكليف ويتعلق به النهي، وهو من المعائب التي أصلها كلها الوسوسة. الوسواس قال العلماء مصدر يراد به اسم الفاعل أي الموسوس، وهي من وسوسة، وأصل الوسوسة الحركة أو الصوت الخفي الذي لا يحس فيحترز منه. والوسوسة هي ما يلقى في القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها. الخناس الذي يخنس وينهزم ويولي ويدبر عند ذكر الله عز وجل، وهو الشيطان. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له طراط حتى لا يسمع التأذين، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل. يعني يحاول أن يذكره بأشياء تصرفه عن الصلاة حتى يظل رجل ما يدري كم صلى. وهذه السورة أيها الأحبة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ويخنس إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه. فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم، وأن الخالق هو الله عز وجل، الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها سبحانه. كما له أن يستعين ويستعيذ بألوهيته سبحانه وتعالى التي خلقهم لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عن هذه العبودية ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والعياذ بالله. وفي قول الله عز وجل من الجنة والناس، أي أن الوسواس كما يكون من الجن يكون أيضا من الإنس، أي أن الوساوس تكون من الجن وتكون من بني آدم. أما وسوسة الجن فظاهر لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأما وسوسة بني آدم فما أكثر الذين يأتون إلى الإنسان يوحون إليه بالشر ويزينونه في قلبه حتى يأخذ هذا الكلام بلبه وينصرف إليه ويزيغ والعياذ بالله. أما فضل هذه السورة سورة الناس مثل ما ورد في الدرس السابق في شرح سورة الفلق، ولغير أن نعيد شيئا منها، فقد جاء عند مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. وعند البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فلما اشتد وجعه قالت: كنت أقرأ عليه وأمسح بيده عليه رجاء بركتها. هذا غيظ من فيض في تفسير سورة الناس وكذلك سورة الفلق كما مر معنا في الدرس السابق. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.